الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وكما تعودنا من دكتور خالد معاداته لكل ما يخص دين الإسلام، وكأن هناك عداء بينه وبين كل ما هو إسلامي، فهو هنا ينكر الحجامة وهي ثابتة في السنة وبأدلة صحيحة.
إعجازي وإلى آخره. تاني حاجة يقول لك ايه؟ اصل الحجامة بتطلع الدم الفاسد. يا جماعة مفيش حاجة اسمها دم فاسد، في دم فيه اكسجين ودم فيه ثاني اكسيد الكربون اللي هو الدم الوريدي، والدم الاولاني اللي هو الدم الشرياني. فانه يضحك عليك ويطلع لك دم ازرق وبعدين يتخثر او يتجلط في كوباية او كاس، ده كلام ضحك عالدقون وبالدقون. للأسف يا جماعة الحجامة اللي بيقولوا بقى أصل مايكل فيليبس عمل حجامة، أصل اللعيب الألماني مش عارف فلان عمل حجامة. أولا الحجامة اللي بيعملوها هي كاسات هوا ما فيهاش التشريط اللي بيطلع دم بهذا الشكل العبثي، ودي برضو مش علمية لكن بيعملوها كنوع من أنواع الرفاهية اللي عندهم، انها بتنشط شوية العضلة على حاجة. لكن تشريط الدم وكلام ولاقي واحد مزرق بخمسمية دايرة في ظهره، ده كلام بيضحكوا بيه عليكم.
دعونا نذكر لكم بعض احاديث الحجامة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثبتة، وهي كثيرة وتربو على 60 حديثا، ونبين مختلف النواحي الشاملة لعملية الحجامة تقريبا، لكن يكفينا ذكر أهم هذه الأحاديث وإسنادها وما جاء في فضلها. أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطتي محجم أو شربتي عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. وثبت في المسند وسنن أبي داود وابن ماجة ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. وأخرج البخاري في الصحيح وابن ماجة في السنن وأحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطتي محجم، وكيتي نار، وأنهى أمتي عن الكي. وعندما قيل لدكتور خالد: السباح العالمي مايكل فيليبس فعلها والرياضيون حول العالم يفعلونها، رد بمصيبتين: الأولى أنها تكون حجامة بدون تشريط للجلد، سبحان الله، وإذا لم يكن هناك تشريط للجلد فمن أين يخرج الدم؟ فالتشريط هذا لإخراج الدم. هذا الكلام كلام طبيب، تخيل. والمصيبة الأخرى أنها ليست علمية ويفعلونها من باب الرفاهية، وما نعرفه الرفاهية تكون في أكلة في فسحة، فما وجه الرفاهية في الحجامة وإن لم تكن مفيدة؟ فلماذا يفعلها الرياضيون حول العالم وهؤلاء يكون معهم فريق طبي متكامل ليحرص على صحتهم ولا يفعلون شيئا إلا لفائدة؟ فإن لم تكن علمية وليست مفيدة فلماذا يفعلونها؟ ودعك من كلمة رفاهية هذه، لأنها كلمة مضحكة بعض الشيء. رجل يقول أنهم يشرطون جلدهم ويضعون عليها الكاسات لسحب الدم من أجل الرفاهية، تخيل أن هذا المتحدث يسمي هذا كلاما علميا ثم يقول يضحكون به عليكم. فهل الفريق الطبي المرافق للسباح العالمي مايكل فيليبس كانوا يضحكون عليه ويخدعونه؟ هل السباحين العالميين والمصارعين والرياضيين والذين ظهروا بالدوائر على جسدهم بسبب الحجامة يقول لك الدكتور أن هؤلاء فرقهم الطبية تخدعهم وتضحك عليهم؟ وهو طبعا يعرف أكثر من العلماء الغربيين هؤلاء والذين يختارهم الرياضيون والذين يكونون على مستوى عال من الحرفية ومتمكنين في مهنتهم، ولكن الدكتور خالد أحرجه وفضحه فعل هؤلاء الرياضيين الغربيين، وضع ألف خط تحت الغربيين للحجامة بنفس الطريقة التي يفعلها بها المسلمون وفي نفس الأماكن، فرد بهذا الكلام الذي لا يقوله الناس في جلسات المصاطب وعلى قارعة الطريق. فاسمع يا دكتور للكلام العلمي من العلماء. يقول دكتور عبد المالك الشالاتي اختصاصي بالأمراض العصبية من بريطانيا، عضو الأكاديمية العصبية الأمريكية ورئيس قسم الأمراض العصبية وأستاذ محاضر في جامعة دمشق. الحجامة أسلوب طبي لعلاج الأمراض، وذلك بآلية تخفيف الاحتقان من الأعضاء بإزالة الدم المحتبس فيها، منها الجاف ومنها المدمات، ولها وقت معين في السنة تجرى فيه لتكون فائدتها أفضل وأحسن لتخليص الجسم من الدم الفاسد. وقد ثبت أنها تفيد كثيرا في تخفيف ضغط الدم وسكر الدم وتحريض نقل العظام على العمل وتحريض جهاز المناعة والتخلص من السموم والشحوم الزائدة. وما يهمني هو الجملة العصبية والتي هي صلب اختصاصي، فالحجامة تفيد في تنظيم الدم الوارد إلى الدماغ، لذلك نرى الحجامة تفيد في ضعف الذاكرة ونقص التركيز، وتساعد في ضبط المشاعر والعواطف وتنظيمها، وذكر فائدتها في الصرع وتحسين السمع إذا كان سببه نقص التروية الدموية، وكذا التوازن الناجم عن نقص الدم الوارد وتحسين الرؤية الناتج عن نقص التروية وتجفف الدم المحتقن الزائد، وبالتالي تقلل حدوث الجلطات الدماغية، كما أنها بخفضها للضغط الشرياني تقلل من حدوث النزف الدماغي، كما أن تقويتها للمناعة تقلل من حدوث الآفات العصبية المناعية. ثم يأتي العلامة دكتور خالد والذي يتكلم في كل شيء إلا الطب ويقول ليس بها أي فائدة، وهذا أستاذ دكتور محمد نبيل الشريف، دكتور في العلوم الصيدلية، اختصاصي في الكيمياء التحليلية الصيدلية والتحاليل السمومية والغذائية والصناعية من بروكسل، عميد كلية الصيدلة سابقا وأستاذ في جامعة دمشق. عرف في الطب منذ القدم حالة مرضية ناتجة عن زيادة الكريات الحمر، هذه الزيادة تكون في كثير من الأحيان بعيدة عن الحد الطبيعي، مما يشكل ما يعرف باحمرار الدم، وهو الذي يحدث غالبا لدى الكهول الذين تجاوزوا عموما سن 40. هذه الزيادة لابد من التخلص منها لكي يعود لجسم الإنسان حالة التوازن الصحي التي يستطيع فيها أن يعود للحياة السليمة البعيدة عما تسببه حالة احمرار الدم من خلل في وظيفة الجملة الدموية. وهناك شهادات لأطباء كثر في جامعات مرموقة تتكلم عن الحجامة، وهم قامات علمية كبيرة ولهم أبحاث، بعيدا عن دكتور خالد الذي لا يعرف له أي بحث علمي أو سابقة علمية، فهو لم يشتهر بالطب ولا يتكلم في الطب أصلا، وإنما اشتهر بمعاداته للدين ولكل ما هو إسلامي. فهل نصدق المتخصصين والعلماء في الطب عن فوائد الحجامة أم نصدق دكتور خالد منتصر؟
الهندي يستطيع أن يندمج في المجتمعات اللي بيروحها، والبوذي والشنتو وكل أديان والأجناس والأعراق، إلا مفيش حد في العالم على خصام مع الحداثة إلا للأسف فتاع دين الإسلام.
وبعدما استمعت لهذا الكلام دعني أخبرك أن دكتور خالد متسامح مع كافة أديان الأرض، بوذية، هندوسية، يهودية، نصرانية، حتى مع الملحدين، حتى ولو كانوا يعبدون الفئران، تجد دكتور خالد في غاية الوداعة وهو يتعامل ويتكلم عن هذه الأديان. فعندما يأتي إلى الإسلام يتحول ويظل يلقي التهم ويفتري. وأريد أن أنبهكم لشيء عن دكتور خالد من واقع سماعي لفيديوهاته للرد عليها طبعا. عندما يقول دكتور خالد أتباع الإسلام، هو لا يقصد الكلام على المسلمين، وإنما يقصد الكلام على الإسلام، ولكنه لا يتجرأ على الإفصاح عن ذلك. والدليل على كلامي أنه يخرج في حوارات مع ملاحدة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الإسلام صباح مساء، ثم يخرج معهم لنقد الإسلام. وبالطبع لن تسمع دكتور خالد يدافع عن الإساءة للإسلام. هل وجدته يستنكر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدته يستنكر حرق القرآن؟ هذا يصدق عليه قول القائل أسد علي وفي الحروب نعامة. يقول أن الهنود يندمجون في أي مجتمع يعيشون فيه، وهنا نسأله لماذا لا يندمجون مع المسلمين في الهند؟ لماذا يهدمون مساجدهم؟ لماذا يتعرضون لنسائهم؟ لماذا يهدمون قبورهم؟ لماذا يتهجمون عليهم ويقتلونهم في بيوتهم؟ هل تسمي هذا تعايش يا دكتور؟ والبوذيون في ميانمار أبادوا قرى كاملة بسكانها من المسلمين، وما بقي منهم هجر للبلاد المجاورة، هل تسمي هذا تعايش؟ وفي المقابل يعيش المسلمون والنصارى في مصر في أبهى صورة من صور التعايش، ويعيش المسلمون في كل دول العالم ويندمجون في مجتمعاتهم. فعلى أي أساس قال الدكتور هذا الكلام؟ لا أدري، ولا أعلم من أين يأتي بكل هذا الحقد على الإسلام والمسلمين. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.